بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذه المحاضرة والتي هي بعنوان كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، حقيقتها وفضائلها وشروطها، وذلك ضمن سلسلة المحاضرات المعلنة لكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة في الله، هذه المحاضرة القيمة بقيمة وشرف هذه الكلمة العظيمة، وهي كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله، حسن الحديث عنها وتكرار الحديث بها لأمور: أولا، أهمية هذا الأمر وعظم شأنه، فإن كلمة التوحيد هي مفتاح الدين وباب الدخول إلى هذا الدين العظيم عن طريق كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله، مردفة أيضا بشهادة أن محمد رسول الله. الأمر الثاني، أن المؤمن يحمد الله جل وعلا ويعلم بعد علمه شرف هذه الكلمة وجلالتها وقدسيتها، أن يعلم عظيم نعمة الله جل وعلا عليه، حيث من عليه بالتوحيد، من عليه بالإيمان. ولذلك لما دخل أهل الجنة الجنة، جعلني الله وإياكم ووالدينا من أهلها، أدلوا بهذه النعمة إلى الله عز وجل، وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فهي منة وفضل عظيم، الإنسان يعرف قداسة هذه النعمة وجلالتها، وذلك بالنظر في من يحيط به في هذا الكون العظيم، من تاهوا، من ضلوا عن نعمة التوحيد، عن نعمة الإيمان، تجد منهم من يتخبط في دياجير الظلم، وفي ألوان من الوثنية، وفي أنواع من الشركيات التي قادتهم فيها شياطين الإنس وشياطين الجن، وأنت بفضل من الله وبنعمة وبتوفيق هديت لهذا الدين ولهذه الكلمة، كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. الأمر الثالث، أيها الأخ المبارك، أن تعلم أن هذه الكلمة مع عظمها وجلالتها لها فضائل. أولا، لها حقيقة، ثم لها فضائل، وأنت تتمسك وتعتصم وتنظر في هذه الفضائل لتعمل بها، كما أن لها أيضا شروطا يجب أن تحققها وأن تحذر من مخالفتها. والإنسان مع طول الزمن، ولو كان عنده من العلم يعني ما عنده، لكن قد يغفل وقد يجهل وقد يسمع كلاما يشوش عليه في وسائل، كما قلنا، يعني ما يصل إلى الناس الآن عبر الجوالات وعبر الوسائل المرئية أو المسموعة أو المقروءة، يحدث كلام ويحدث قيل وقال ونحو ذلك. وبرجوع الإنسان إلى عقيدته الصحيحة، العقيدة السليمة، عقيدة التوحيد، عقيدة لا إله إلا الله، وبالنظر في كلام أهل العلم، لا شك أنه يزداد علما يتبعه العمل، يتبعه التمسك. وإلا كما قلت، الإنسان لا يدعي لنفسه العصمة، والإنسان ما دام أنه يعني في هذه الحياة نفسه يدخل ويخرج في جسده، معرض للفتنة، معرض أن يفتتن، معرض أن ينحرف، أن يزيغ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. قال المفسرون رحمهم الله: الزيغ لا يكون إلا بعد هداية. قال جل وعلا: فتزل قدم بعد ثبوتها. قالوا أيضا: الزلل لا يكون إلا بعد ثبات. نعم، الإنسان وهو يمشي يمشي خط مستقيم، لكنه لو وقع مثلا في دحض يعني مطر أو في طين، زلت قدمه. إذن هو زل بعد ثبات، زل بعد استمرار، وكما قلت الإنسان معرض في هذه الحياة أن يزل، أن يتفوه بكلمة توبق دنياه وأخرى، أن يصنع شيئا فيخرج من الدين. ولطالما زين شياطين الإنس وشياطين الجن للعبد أمورا يقع فيها بسببها في الشرك، ويعود مرتدا عن هذا الدين، يعود مخالفا لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. وقد ذكرنا والله الحمد في هذا المجلس الشريف عدة مرات في قراءات متواصلة في كتب التوحيد، في كتاب التوحيد وفي ما كتبه شيخ الإسلام بن تيمية وغيره من الأئمة، أن الإنسان قد يقع يأتي من يعني شياطين الإنس والجن فيهونون له. وقد ذكرنا من هذه الأمثلة من مثلا حصل له سحر أو شعوذة فيقال له الضرورات تبيح المحرمات مثلا يعني، فاذهب إلى الساحر الفلاني أو الطبيب الشعبي أو فلان أيا كان اسمه، فإذا ذهب إليه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه يصدقه بما يقول ويطلب منه أيضا أمورا شركية، يذبح لاسم فلان أو شيء معين، أو يذبح لديك يذبح ديكا أو عناقا أو نحو ذلك، ويقع في الشرك. وهو قد جاء المسكين يبحث عما يعني يزيل عنه البلاء فوقع فيما هو أعظم ألا وهو الشرك مع الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة هذا الموضوع عظيم ويجب العناية به، ولذلك لا ما فتئ مشايخنا رحم الله الأموات منهم ووفق الله الأحياء دائما يعيدون ويكررون قراءة كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يؤكدون على قراءة الأصول الثلاثة والقواعد الأربع له أيضا رحمه الله تعالى وغير ذلك من كتب العقيدة وكتب التوحيد. هذه الكلمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله، من عادتي أنني أصور يعني بالتعاون مع الإخوة في قسم الإرشاد والتوجيه بالمسجد النبوي، عادة أننا نتفق وتوزع الأوراق للطلاب يستلمونها هناك من قبل المكتب بصفة رسمية، لكنني الحقيقة وجدت أن الشروح على هذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله كثيرة، ولمشايخنا رحم الله المتوفى منهم ووفق الله الحي لهم شروح واضحة مع الأدلة، كشرح سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله، وشرح الشيخ العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، كذلك شرح سماحة الوالد الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى وأطال في عمره على طاعته، وغيرهم من العلماء لهم شروح ولله الحمد على هذه الكلمة العظيمة في بيان حقيقتها، هذا هو المحور الأول، وفي بيان فضائلها وهو المحور الثاني، وفي بيان شروطها وهو المحور الثالث، وهناك أيضا مسائل يذكرونها في نواقض لا إله إلا الله، وفي يعني مسائل يعني كثيرة، لكن ما بحكم أن الوقت هنا يعني هي في مجال محاضرة واحدة أحببت أن يكون الحديث في هذه المحاور الثلاثة. أسأل الله جل وعلا أن يثبتني وإياكم على دينه، اللهم توفنا على الإيمان وأنت راض عنا غير غضبان، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أيها الإخوة في الله، هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله معناها الحق الصحيح، أي لا معبود بحق إلا الله، وما عدا ذلك من هذه مما يقال فهو كلام باطل، كقول بعضهم لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، هذا كلام غير صحيح. نعم الله هو الخالق وهو الرازق، لكن ليس المقصود بها بتعريف هذه الكلمة. أيضا ما أحدثه بعض المتأخرين بقولهم لا حاكم إلا الله، هذا أيضا كلام باطل، القول الحق أي لا معبود بحق إلا الله. وعندما يعني قال العلماء بحق كما ذكر أهل العلم، قالوا لأن ما يعبد من دون الله كثير، وهذا شيء واقع الآن، كثير من يعبد الأضرحة، أصحاب القبور، الأشجار، الأبقار، الشمس، القمر إلى غير ذلك، لكنها كلها معبودات باطلة غير صحيحة. المعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى. إذن كلمة التوحيد لا إله إلا الله تضمنت هذا الأمر العظيم، وهو أن ما سوى الله ليس بإله، وأن إلهيته أبطل الباطل، وأن من أثبت له الإلهية فهو أظلم فقد ظلم نفسه، بل هو أظلم الظلم. قال جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. وهذا منتهى الضلال. قال سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال سبحانه: والكافرون هم الظالمون. إذن لا شك أن من عبد أحدا أيا كان، ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو غير ذلك، فقد وقع في الشرك، وهو الذنب الذي لا يغفر إما تصاحبه عليه، لكن من تاب تاب الله عليه. هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله تتضمن الركنين العظيمين: لا إله، نفي جميع ما يعبد من دون الله عز وجل، يجب عليك أن تنفي وأن تعتقد بطلان جميع ما يعبد من دون الله عز وجل إلا الله، إثبات التوحيد والإخلاص، إفراد الله جل وعلا بالعبادة له سبحانه وتعالى. وهذا الحديث عن هذين الركنين ليس من كلام أهل العلم فقط، بل هو استدلال بالقرآن الكريم. قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لابد أن تجمع بين الأمرين: تحقيق التوحيد لله عز وجل، إفراد العبادة له سبحانه وتعالى، وأن لا تشرك معه شيئا. في الحديث القدسي قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وقال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. انظر الجمع أيضا بين الركنين: الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله تحقيق التوحيد، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، الجمع بين هذين الركنين العظيمين: لا إله إلا الله. وأيضا من السنة الأدلة على هذا كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. لابد أن تقول لا إله إلا الله اعتقادا قولا، ما تقتضي هذه الكلمة من العمل أيضا، هذا كله سنتكلم عنه في فضائلها. نعم، لابد أن يكون هذا عن اعتقاد، لا مجرد نطق باللسان، وإلا كما قال المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما اجتمعوا عند أبي طالب وقالوا: إن ابن أخيك سفه آلهتنا وعاب ديننا وكذا وكذا، قال لهم عليه الصلاة والسلام: قولوا كلمة تدين بها لكم العرب والعجم. قال أبو جهل: نقولها وعشر كلمات، هي كلمة نقولها. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله، لأنهم لما كانوا يعرفون معناها على الحق وأن معناها لا معبود بحق إلا الله، اشمأزوا واستكبروا ونفروا وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. ولذلك قال أئمة الدعوة رحمهم الله: تبا لمن كان المشركون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. تجد حين أحدهم يصلي ويصوم ويحج، ولكن إذا نابته نائبة بدأ يدعو غير الله عز وجل، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو الأنبياء الأولياء الصحابة وغيرهم، يستغيث بهم، يذبح القرابين عند على عتبات القبور وعند الشياطين السحرة وغيرهم، تجده يقع في أمور شركية وهو يدعي أنه من أهل الإيمان وأنه يصلي. هذه الأمور التي يفعلها مناقضة للتوحيد، وهذا هو الشرك بعينه وعلمه. وقد سبق والله الحمد لنا قراءة في هذا. فأقول أيها الإخوة، أهل العلم عندما ذكروا هذين الركنين ما جاءوا به من تلقاء أنفسهم، جاءوا من الأدلة كما يعني ذكرت لكم جملة منها. إذن أيها الإخوة، هذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، تعتقد ذلك في قلبك حقا وتنطق بها لفظا وتعمل بمقتضاها، تعمل بمقتضى لا إله إلا الله وما بعد ذلك من أركان الإسلام وفرائض الدين وأحكام الشريعة وما بعد ذلك. هذه يعني حول المحور الأول. ننتقل إلى فضائل لا إله إلا الله. جمعت أو قرأت في ما ذكره العلماء 12 فضيلة في القرآن الكريم وحوالي 9 فضائل في السنة النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمة. ومن باب الفائدة، يعني أحد الإخوة جزاه الله خيرا كتب بحثا علميا وقد نشر في، أنا والله لا أتذكر الآن، في إحدى مجلات الجامعات السعودية عندنا، عن كلمة التوحيد وألقابها ومسمياتها في القرآن الكريم. يعني هذه الكلمة العظيمة لها أسماء في القرآن الكريم، تسمى مثلا العروة الوثقى، تسمى كذا وكذا، مما سنقرأ الآن جملة منها. وهو الحقيقة يعني لو تدخل في محركات جوجل يعني في البحث تكتب مثلا بحث عن أوصاف أو أسماء كلمة التوحيد في القرآن الكريم تجد في هذا الحقيقة بحثا ماتعا نافعا. وأنا على كل حال يعني بين يدينا الآن جملة من هذه الفضائل سنقرأها من خلال الآيات الكريمات وأيضا من خلال أحاديث المصطفى والنبي المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، نبدأ الآن. قال: وما ورد في فضل هذه الكلمة أن الله تبارك وتعالى جعلها زبدة دعوة الرسل وخلاصة رسالاتهم. نعم، لا، في الصفحة الأولى، في الصفحة، عد إلى الصفحة في الفقرة الأخيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ومما ورد في فضل هذه الكلمة في القرآن الكريم أن الله تبارك وتعالى جعلها زبدة دعوة الرسل وخلاصة رسالتهم.
نعم، الأنبياء والرسل دعوتهم واحدة، ولا شك هي الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. شوف الجمع بين الركنين، اعبدوا الله يعني وحدوا الله، واجتنبوا الطاغوت يعني احذروا من الشرك. وبهذا أخي المسلم تعلم ضلال من يدعو إلى غير توحيد الله عز وجل في أول الأمر. فبعض الناس يقول: لا يا أخي اتركوا التوحيد، التوحيد لا يا أخي، الناس بحاجة إلى أمور أهم من التوحيد. نقول هذا القائل لا يخلو من أحد حالين: إما أنه جاهل لا يعرف شيئا، فهذا يعرف أن هذه هي دعوة الأنبياء والرسل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولذلك تكذيب واحد من الرسل تكذيب للبقية. كذبت ثمود المرسلين، كذبت عاد المرسلين، مع أنه ما كذبوا إلا نبيهم فقط، ولكن لما كذبوا دعوته إلى توحيد الله عز وجل والتحذير من الشرك، بل قد كذبوا بقية الرسل لأن دعوتهم واحدة. إذن هذا إما أن يكون جاهلا، وإما أن يكون مغرضا معاندا، لا يرى التوحيد ولا يرى العناية به ولا يرى أهميته ولا يضيره أن يقع الناس في الشرك وفي الضلال، المهم أن يحقق مآربه ومقاصده، نسأل الله السلامة والعافية. إذن أيها الإخوة، نعم، الدعوة في بدايتها وأصلها وبدايتها ومنتهاها هي في توحيد الله عز وجل. وقد سقت في هذا المجلس المبارك عدة مرات كلام الإمام ابن القيم رحمه الله عندما قال: القرآن مقصده الأعظم الأول والأخير هو توحيد الله عز وجل، إما أمر به وإما نهي عن ضده، وإما حديث عن دعاة التوحيد وهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وإما حديث عما يجب على الموحدين. أنت الآن وحدت الله
وحذرت من الشرك عليك أمور: إقام الصلاة، إيتاء الزكاة إلى آخره. وإما حديث عن مآل الموحدين من مات على التوحيد وهو إلى الجنة، وإما عن مآل الكافرين من مات على الشرك فهذا مخلد في النار. فيقول رحمه الله: القرآن كله توحيد. والله عز وجل يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. السطر الثاني في الصفحة التي بعدها، نعم. وهذه الآية هي أول ما عدد الله، نعم.
وهذه الآية هي أول ما عدد الله على عباده من النعم في هذه السورة،
نعم، يعني في سورة النحل، نعم.
فدل ذلك على أن التوحيد،
يعني والآية قوله تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. سورة النحل هذه يسميها أهل العلم سورة النعم، يعني والعلماء نظروا إلى مقصد هذه السورة، مقصدها يدور على النعم. سورة النحل من مفتتحها إلى خاتمتها كلها تتحدث عن نعم الله عز وجل، وأنت تعرف هذا والله الحمد من خلال قراءتك. أعظم النعم التي ذكرت في هذه السورة ما كان في مفتتحها: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فلا إله إلا الله، أين من يقول التوحيد لا أهمية له؟ اجمع الناس على كذا وكذا وعلى الكلام الباطل والتجمعات وغير ذلك. نعم، لا اجتماع إلا على كلمة التوحيد، هي محل الاجتماع، وضدها هو الافتراق، وهو نسأل الله العافية على الشرك بجميع صوره وأشكاله. قال تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال مجاهد: أي لا إله إلا الله. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. نعم، ومن فضائلها،
ومن فضائلها أن الله وصفها في القرآن بأنها الكلمة الطيبة.
نعم، هذا، نعم، هذا من أوصافها، من أوصافها أنها الكلمة الطيبة. قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة إلى آخر الآيات. المقصود هنا بالكلمة الطيبة هي لا إله إلا الله، فلا أطيب ولا أعظم ولا أجل من هذه الكلمة. نعم، وهي
القول الثابت في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
نعم، هذا كلام المفسرون رحمهم الله تعالى على أن المراد بالقول الثابت هو كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذه الكلمة في الدنيا وفي الآخرة، وفي المرحلة في الانتقال ما بين الدنيا إلى الآخرة عند سكرات الموت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، هي من أوصافها أنها القول الثابت. أيضا من فضائلها وهي
العهد في قوله تعالى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا.
نعم، اسمع كلام الحبر البحر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: العهد شهادة أن لا إله إلا الله، ويتبرأ إلى الله عز وجل من الحول والقوة، وهي رأس كل تقوى. شوف كلام ابن عباس أيضا في معنى لا إله إلا الله، الجمع بين الركنين. فسر العهد: إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. ما هو هذا العهد الذي بينك وبين الله؟ أن تقوم وأن تعتقد بهذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله. نعم، ومن فضائلها أنها
العروة الوثقى التي من تمسك بها نجا، ومن لم يتمسك بها هلك.
نعم، ولذلك قال المفسرون عند قول الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال المفسرون: هذا تعبير دقيق، أن هذه الكلمة عظيمة، من تمسك بها وعض عليها بالنواجذ وقام بها اعتقادا وعملا ونطقا وتنفيذا، بلا شك أنه تمسك بما ينقذه وما ينجيه، ومن تخلى عنها هلك. كمثل، ولله المثل الأعلى، كمثل واحد الآن نزل إلى بئر من أجل يعني يستكشف أو ينظر الماء وكذا، تجد متمسك في ذا الحبل، لو ينطلق من هلك خلاص وقع، ويمكن يتكسر عظامه في نواحي البئر حتى يصل إلى قعرها، وإما أن تمسك خرج ولله الحمد وهو بصحة وعافية. كذلك أنت في دنياك إن تمسكت بهذه الكلمة واعتقدتها وقمت بلوازمها وشروطها وحذرت عما يناقضها فأنت الناجي، أنت المسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في دعاء الكرب ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام: دعاء الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. دل هذا على أن كلمة التوحيد هي المنجية من الكروب ومن الغموم إلى غير ذلك، والله المستعان. نعم. ومن فضائلها،
ومن فضائلها أنها الكلمة الباقية التي جعلها،
نعم، أيضا شوف من أسمائها أنها الكلمة الباقية. نعم.
أنها الكلمة الباقية التي جعلها إبراهيم الخليل عليه السلام في عقبه لعلهم يرجعون.
قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. شوف الجمع بين الركنين. وجعلها كلمة باقية. إذن من أوصاف هذه الكلمة ومن فضائلها أنها الكلمة الباقية. اسمع أيضا يا رعاك الله من فضائلها وأوصافها. نعم. وهي كلمة
التقوى.
الله أكبر.
التي ألزمها الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وكانوا أحق بها وأهلها.
نعم. قال تعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها. في الأثر هنا قال: روى أبو إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون قال: ما تكلم الناس بشيء أفضل من لا إله إلا الله. يقول: ينبغي أن تكون دائما هذه الكلمة العظيمة على لسانك. فقال سعد بن عياض: أتدري ما هي يا أبا عبد الله؟ هي والله كلمة التقوى التي ألزمها الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا أحق بها وأهلها. نعم. ومن فضائل هذه الكلمة اسمع:
أنها منتهى الصواب وغايته.
ما في شك، منتهى الصواب وغاية الصواب هو هذه الكلمة. هل في كلمة أصوب وأعظم وأجل من هذه الكلمة، كلمة التوحيد؟ لا والله. نسأل الله الذي هدانا لها أن يثبتنا عليها وأن نقوم بمقتضاها وأن نحذر ما يخالفها. قال الله تعالى: نعم، يوم يقوم
الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا.
نعم. اسمع تفسير ابن عباس رضي الله عنهما قال عنها في تفسير الآية، قال: أي إلا من أذن له الرب عز وجل بشهادة أن لا إله إلا الله وهي منتهى الصواب. وقال عكرمة وهو من تلاميذ ابن عباس: الصواب لا إله إلا الله. فانظر يا رعاك الله اتفاق الشيخ والتلميذ على معنى الصواب. ما هو هذا الصواب؟ الصواب هو كلمة التوحيد لا إله إلا الله. نعم. ومن فضائلها
أنها هي دعوة الحق، المراد بقوله تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال.
نعم. هذه هي دعوة الحق، أنت تدعو الله عز وجل بهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. ثم بين جل وعلا حال من يدعو غيره جل وعلا، يدعو الأنبياء والأولياء وغيرهم، هذا كمثل واحد يريد أن يشرب الماء فيبسط كفيه، هل الماء يستقر؟ هل يمكن أن يشرب إنسان هكذا؟ لابد أن يرفع ويقبض أو يأتي بإناء، هذا لا يستفيد شيئا. ولذلك الله جل وعلا حكم عليهم بالكفر من يدعو غير الله عز وجل، قال سبحانه وتعالى: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. نعم. ومن فضائلها أنها
هي الرابطة الحقيقية التي اجتمع عليها أهل دين الإسلام فعليها يوالون ويعادون وبها يحبون ويبغضون.
نعم، يعني وهذا هنا كلام جميل للشنقيطي صاحب أضواء البيان رحمه الله، يقول إن رابطة المسلمين ليست القوميات ولا الأعراق ولا اللغات ولا الجنسيات، لا، الرابطة بين المؤمنين هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. قال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة. أخوة الإيمان لا تكون لا على حظوظ الدنيا ولا على متاعها ولا على غني أو فقير أو من جنس كذا أو لغة كذا، لا أبدا. الذي يجمع المسلمين هو كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهي التي جمعتنا في هذا المكان المبارك وجمعت المسلمين ولله الحمد في كل زمان ومكان، تجمعهم كلمة التوحيد لا إله إلا الله. أما ما بين العبد وفلان وفلان، هذا بينه وبين ربه. الناس لهم منازل في تقوى الله عز وجل، ولهم منازل في الخشوع، ولهم منازل في الأعمال الصالحة. وكم من رجل في شرق الدنيا أو في غربها أو شمالها وجنوبها أفضل وأقرب عند الله عز وجل من رجل في مكان آخر، هذا عاد أمره عند الله سبحانه وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا أيها الأخوة، لا يجمع المؤمنين ولا يربطهم إلا هذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ولذلك أقول راجع كلام الشيخ رحمه الله تعالى في سورة غافر، نعم، في الصفحة الثانية قال: ومن فضائل هذه الكلمة أنها أفضل الحسنات. نعم،
قال رحمه الله تعالى: ومن فضائل هذه الكلمة أنها أفضل الحسنات. قال الله تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها.
نعم، لا شك أن أفضل الحسنات هي لا إله إلا الله. وقد روي هذا عن إمامين من أئمة الصحابة في التفسير، ولا شك يعني إذا وجدنا التفسير عن الصحابة بعد تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة، تفسير الصحابة مقدم على غيره. كيف وقد روي عن ثلاثة، عن ابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم، أنهم فسروا الحسنة هنا من جاء بالحسنة بأنها لا إله إلا الله. كذلك روي عن عكرمة وعن غيره أنهم فسروها بأنها لا إله إلا الله. إذن هذه مواضع الحقيقة منتقات، ولا حديث القرآن عن التوحيد، هو القرآن كله توحيد كما قلت قبل قليل نقلا لكلام ابن القيم رحمه الله تعالى. نأخذ أيضا جملة من فضائل هذه الكلمة العظيمة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الصفحة التي بعدها قال: أنها أفضل الأعمال وأكثرها تضعيفا وتعدل عتق الرقاب. نعم، نسمع الحديث، وهذا من باب التذكير، ولله الحمد المؤمن إن شاء الله بلغ إلى هالمبلغ في عمره وفي سنه واطلاعه، ينبغي أن يكون حريصا على هذه الأذكار الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، كما في الصحيحين. نعم،
كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب.
نعم، كم منا أحد وده يعتق رقبة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة كانت فكاكه من النار، حتى يعني كل عضو بعضو، حتى قال عليه الصلاة والسلام: حتى فرجه بفرجه. يعني أنت لو تجد لك عبد الآن يباع ويشترى، ورحت واشتريته وقلت: يا فلان أنت حر لوجه الله، الله عز وجل يعتقك بما صنعت من النار، كل عضو من هذا العبد بعضو منك، حتى فرجه بفرجك، فتكون معتقا من النار فتدخل الجنة. إذا كان هذا لم يتيسر لك فاحرص يا أخي على هذا الذكر، أنت تعدل بإذن الله عز وجل بقول هذا الذكر عدل 10 رقاب، وجاء في بعض الروايات من بني إسماعيل أو من ولد إسماعيل. نعم،
وكتبت له 100 حسنة،
الله أكبر،
ومحيت عنه 100 سيئة،
الله أكبر،
وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى
يومه
ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.
نعم، جاء في الرواية الأخرى: من قالها 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، ولذلك أنا أقول أيها الإخوة حق علينا جميعا أن نعمل بهذا الحديث. تجلس يا أخي صل الفجر، اجعل هذا من الأذكار، أو قبل ما تذهب إلى العمل أو للدراسة أو البيع والشراء قل هذا 100 مرة، اجلس وقله واكسب هذه الحسنات وهذه الفضائل. نعم. ومن فضائلها أنها
أفضل ما قاله النبيون.
نعم. والدليل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي بعض الروايات خير الدعاء دعاء يوم عرفة إلى آخر الحديث. هنا هذا يسميه العلماء دعاء العبادة، وهو يتضمن ولا شك دعاء المسألة. نعم. ومن فضائلها
أنها ترجح بصحائف الذنوب يوم القيامة.
الله أكبر. والعلماء هنا يذكرون حديث البطاقة، حديث عبد الله بن عمرو قال: يجاء برجل يوم القيامة، عنه صلى الله عليه وسلم، يصاح برجل، يصاح يعني ينادى بصوت مرتفع: من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، ثم يقول الله له: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول عز وجل: بلى، إن لك عندنا حسنة. فيهاب الرجل فيقول: لا يا ربي. فيقول عز وجل: بلى، إن لك. نعم. فيقول الله عز وجل: ألك عذرنا وحسنة؟ فيقول الرجل لا يا ربي. فيقول عز وجل: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول: يا ربي، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ يعني هذه بطاقة والسجلات كثيرة، 99 سجل، كل سجل منها مد البصر، كلها ذنوب ومعاصي. قال: فيقول عز وجل: إنك لا تظلم ولا يظلم ربك أحد سبحانه. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. ولذلك أهل السنة والجماعة يحبون دائما أن يروا هذا الحديث، أهل التوحيد، من مات على التوحيد لو عنده ذنوب وتقصير فيعني إما أن يعفو الله عنه من أول وهلة ويدخله الجنة، أو يعاقب بقدر ذنوبه في النار ولا يخلد فيها، وإنما الذي يخلد فيها الكافر، ثم بعد ذلك يخرج إلى الجنة. المهم أهل السنة والجماعة كما جاء يعني عند بعض الشراح كانوا يستروحون لهذا الحديث، يعني كلما واحد ضعف شوي وثقلت عليه الذنوب والمعاصي ما في شك يعني يأتي بآيات الرجاء والتوبة، ثم يأتون إلى أحاديث الرجاء، ومنها هذا الحديث العظيم يسميه أهل العلم حديث البطاقة. ولذلك يعني كان أهل العلم يوصي بعضهم بعضا أن يحفظوا هذا الحديث وأن يحفظوه أهليهم. فأنت يا أخي حفظ أهليك، حفظ أهلك وحفظ من عندك هذا الحديث. ونحن عندما نأخذ هذا الحديث نأخذه مع الأحاديث الأخرى، يعني أن لا إله إلا الله يجب أن نعمل بها وأن نعتقدها ويعني إلى آخر ما سبق، ما لسنا نجتزئ أشياء، لا، وإنما نجمع بين هذا كله، والله المستعان. قال: ومن فضائل هذه الكلمة. نعم.
ومن فضائل هذه الكلمة أنها لو وزنت بالسماوات والأرض رجحت بهن.
الله أكبر. وهذا يعني فيه قصة موسى عليه السلام: ربي علمني كلمة أدعوك بها، وقد ذكر الحديث. وهنا حديث نوح أنه قال لابنه عند موته: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، إلى آخر الحديث. والحديث رواه الإمام أحمد في المسند وصححه أهل العلم. نعم. قال: ومن فضائلها
أنها ليس لها دون الله حجاب، بل تخرق الحجب حتى تصل إلى الله عز وجل.
نعم. هذه كلمة عظيمة، لها مقام عند الله عز وجل. في الترمذي بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنب الكبائر. شوف هذا لابد من الجمع، الإنسان يحذر من الكبائر ويحذر من الذنوب، ولا شك أن من مات على التوحيد له فضله وله مقامه، كما قلنا إما أن يعاد ذنوبه تغفر من أول وهلة فيدخل الجنة، وإما أن يعاقب بقدر ذنوبه في النار ولا يخلد فيها وإنما يخرج إلى الجنة. نعم. ومن فضائلها
أنها نجاة لقائلها من النار.
نعم. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يقول أشهد أن لا إله إلا الله فقال خرج من النار. وفي الصحيحين من حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه، والحديث قرأناه في كتاب التوحيد في فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حرم على النار، شوف حرم الله على النار، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. نعم. ومن فضائلها
أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها أفضل شعب الإيمان.
نعم. أفضل الشعب وأعلاها مقاما هي كلمة التوحيد. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. نعم. ومن فضائلها
أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها أفضل الذكر كما في الترمذي.
نعم.
وغيره
من حديث جابر أن رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. نعم. ختاما من فضائلها حتى ندخل في الشروط. نعم.
أن من قالها خالصا من قلبه يكون أسعد الناس بشفاعة الرسول. نعم. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يوم القيامة.
اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. ونحن دائما نسأل الله عز وجل أن يشفع فينا رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن شفاعته عليه الصلاة والسلام لا تكون إلا لأهل التوحيد أهل الإخلاص الذين حذروا من الشرك. أما من يزعم المحبة ويدعي القرب ويدعي الصفاء ومن هذا الكلام ثم تجده يدعوه أو يطريه ينزله فوق منزلته عليه الصلاة والسلام أو يستغيث به في الملمات ويعتقد فيه أمورا هي حق لله تبارك وتعالى، كمن يدعي أنه يعلم الغيب أو يدبر في الكون أو كذا وكذا، هذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك بجميع صوره وأعلامه وأشكاله، والله المستعان. وفي الحديث الصحيح كما هنا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله، في بعض الروايات أنه هو الذي سأل من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. نعم، كان حريصا على رواية السنة. قال عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. اللهم فإنا نشهد أن لا إله إلا أنت ونشهد أن محمدا عبدك ورسولك، نسألك اللهم أن تقبل شفاعته فينا يا رب العالمين، وأن تجمعنا به في الفردوس الأعلى يا حي يا قيوم في جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. طيب، ننتقل الآن في المحور الثالث، ولا شك أيها الإخوة الكلام في هذا كثير جدا، لكن يعني راجع كما قلت الشروح الأخرى وشروح كتاب التوحيد في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، راجع كلام أهل العلم فيه. الشروط يعني ذكر أهل العلم سبعة شروط، يعني شروط لا إله إلا الله هي سبعة شروط، وهناك شرط ثامن زيد عليها سنقرأه. وهذه الشروط أيضا مثل ما قلنا في معنى لا إله إلا الله وفي ركني لا إله إلا الله، العلماء ما جاءوا بها من عند أنفسهم، لأن بعض الناس يقول أنتم تضعون شروط أنتم تضعون أركان، لا يا أخي العلماء ما جاءوا به من تلقاء أنفسهم، كل حاجة ومعها الدليل. الشرط والدليل، الركن والدليل، المعنى والدليل، ما في إلا بالأدلة. نحن نتعبد الله بالدليل، بالدليل من القرآن والسنة، فكل شيء مقرون بالدليل. فنسمع الآن الشروط، وهي سبعة جمعها بعضهم في قوله: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. نعم، نأخذ الآن الشرط. أما الشرط الأول في الصفحة الثانية 53،
أما الشرط الأول وهو العلم بمعناها المراد منها نفيا وإثباتا، المنافر الجهل، وذلك بأن يعلم من قالها.
نعم، لابد أن تعلم معنى لا إله إلا الله. طيب ماذا أعلم؟ ماذا يجب علي أن أعلم في معناها؟ اسمع الآن. أنها تنفي
جميع أنواع العبادة من كل من سوى الله، وتثبت ذلك لله وحده.
نعم، تنفي العبادة عن كل ما سوى الله، يجب أن تعلم هذا، وأن تثبت العبادة لله سبحانه، وهذا هو معنى قولهم إفراد الله جل وعلا بالعبادة. إياك نعبد وإياك نستعين، أي نعبدك ولا نعبد غيرك. ولذلك قال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال البخاري رحمه الله: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. قال سبحانه: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وفي الحديث الصحيح: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم، الشرط الثاني
فهو اليقين المنافي للشك والريب.
نعم، اليقين تقولها وتعتقدها عن يقين، ليس في الشك أو ارتياب أو تردد. نعم،
أي أن يكون قائلها موقنا بها يقينا جازما لا شك فيه ولا ريب.
نعم،
واليقين هو تمام العلم وكماله.
نعم، الله أكبر. نعم، هذا اليقين، اليقين تمام العلم وكماله، ما يوجد عند الإنسان شك أو ريب أو تردد في هذه الكلمة العظيمة، لا، يقولها عن يقين. قال تعالى: إنما المؤمنون،
قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا.
شوف، نعم، هذا هو الشاهد، ثم لم يرتابوا، يعني ليس عندهم تردد أو ريبة أو شك، بل اليقين. ولذلك ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف يا أخي، هذا الحديث تملأ قلبك الإيمان، تملأ قلبك الإيمان وتملأ التعظيم والتوحيد. قال عليه الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. نسأل الله عز وجل من فضله الكريم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقيت من وراء هذا الحائط، يعني كان يمشي معه في مكان، وفي كان في حائط يعني جدار، من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فاشترط اليقين. إذن هذا الشرط هل العلماء كتبوه هكذا بدون دليل؟ لا. شوف، هذه آية وحديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأدلة في هذا كثير. نعم، الشرط الثالث
هو الإخلاص المنافي للشرك والرياء.
نعم، الإخلاص هذا أمره عظيم. نعم،
وذلك إنما يكون بتصفية العمل وتنقيته من جميع الشوائب الظاهرة والخفية.
نعم، تخلص عملك من جميع الشوائب، الرياء، الشرك، كله تنقي عملك من هذا كله. قال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي الحديث الذي مضى: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. نعم، الشرط الرابع
هو الصدق المنافي للكذب.
الله أكبر.
وذلك بأن يقول العبد هذه الكلمة صادقا من قلبه، والصدق هو أن يواطئ القلب اللسان.
نعم، يجب أن تكون صادقا في هذه الكلمة، اللسان والقلب على حد سواء، لا تخالف بينهما، يجب. وإن صارت المخالفة صار هذا هو النفاق، أن تقول بلسانك وتبطن الكفر في قلبك فهذا هو الكفر. فأنت سل الله دائما أن يجمع لك ربك بين حسن السريرة والعلانية، لأنه إذا اختلف هذه والله مصيبة. ولذلك الله جل وعلا قال: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وفي الحديث الصحيح عن معاذ: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صادقا من قلبه، شوف صادقا الأمر الصدق، إلا حرمه الله على النار. فاشترط عليه الصلاة والسلام، ما هو بالعلماء اللي اشترطوا وله مجرد تكتيب كتابة، لا، هم العلماء أخذوا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي اشترط، قال صادقا من قلبه حرمه إلا حرمه الله على النار. الله أكبر. نعم.
الشرط الخامس: المحبة المنافية للبغض والكره، وذلك بأن يحب قائلها الله ورسوله ودين الإسلام والمسلمين القائمين بأوامر الله الواقفين عند حدوده، وأن يبغض من خالف لا إله إلا الله وأتى بما يناقضها من شرك وكفر.
نعم، يجب عليك يا أخي أن تخلص المحبة لله عز وجل، يجب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. يجب يا أخي أن يمتلئ قلبك بمحبة الله عز وجل، ثم بمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان من دعاء بعضهم: اللهم املأ قلبي إيمانا بك وحبا لك وتعظيما لك وثقة بك وتوكلا عليك ورضا بقضائك وقدرك. شوف، جعل المحبة بعد الإيمان بالله عز وجل. يجب أن يمتلئ قلبك بمحبة الله، المحبة الخالصة لله عز وجل. المحبة أمور الدنيا فيما لا يتعارض مع هذه المحبة وعن لوازمها، هذا لا حرج، هذا شيء جبلت عليه النفوس. محبة الزوجة، محبة الأولاد، محبة الدينار والدرهم، الحنين إلى الأوطان محبتها، هذا شيء غرس في النفوس، وهذا أمر لا يعاتب عليه الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له من حرم النوم على نفسه وأن يصوم وأن لا يتزوج النساء، قال عليه الصلاة والسلام: أما إني أعرفكم بالله وأخشاكم له، إني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. كل الإنسان يتزوج ويميل إلى المرأة، هذا شيء يعني ركزه الله في النفوس. قال جل وعلا: وما خلق الذكر والأنثى. ليس بعيب أن الإنسان يعاشر زوجته ويتمتع وهي أيضا تتمتع به فيما أحل الله لهما، الحمد لله. كل إنسان يحب أولاده ويأنس بهم، كل إنسان يحب الدينار والدرهم، يحب المنزل الحسن والسيارة الطيبة، هذا طيب. لكن ما في شك نحن نقول يجب أن تستحضر السؤالين العظيمين: عن ماله، من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. كذلك كون الإنسان يحب وطنه، يحب بلاده ويحن إليها، هذا أمر يعني مركوز في النفوس، ولا حرج على الإنسان، بل من العيب ومن النكران أن ينكر الإنسان بلده أو يبغض وطنه. الإنسان يحن إلى بلاده. الله عز وجل يقول: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، يعني جعل الله عز وجل الإخراج من الديار يعني قريبا أو مساويا لقتل الأنفس. إذن أمرها عظيم، والأدلة على كل حال في هذا كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أقبل على المدينة أرخى زمام الناقة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفي هذا دليل على محبة الأوطان، وأنه لا ينكرها إلا جاهل أو مكابر. وابن القيم رحمه الله دائما ينقل البيتين الشهيرين عن أبي تمام حبيب بن أوس الطائي، كان يقول: نقل فؤادك ما اشتهيت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزل. الإنسان يسافر في عمل في تجارة، لكن والله أنه يحن ويتمنى، والله في ليالي أنه ينتقل بسرعة ويعود إلى بلده. الحنين إلى الأوطان ومحبة البلاد والديار، هذا أمر مركوز في النفوس، ولا ينكر هذا إلا جاهل مسكين ما يعرف، أو أنه مكابر مغرر به، مثل ما يقول بعض الناس: أين الأخوة، أين أخوة الإيمان؟ نحن نعرف، نحن نحفظ هذا ونحفظ هذا. فنحن نقول كل إنسان يحب بلده ووطنه لا يعني أنه يبغض مسلما في أصقاع العالم. الدنيا دوائر، أنت علاقتك مع أسرتك ليست كعلاقتك مع الذين أبعد شيئا فشيئا، وليس معنى أنك تحب هؤلاء أنك تبغض أولئك، هذا كلام باطل. على كل حال هذا يستغله دعاة الباطل ودعاة السوء ليستغل بعض النفوس الضعيفة في هذا الباب. على كل حال نحن نعود ونقول إن محبة هذه الأمور جبلية ركزت في النفوس، ولا حرج في ذلك، وهي داخلة في محبة، يعني في عونا على محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. المهم أن من هذه الشروط العظيمة محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، محبة الأنبياء والرسل من سبقونا بالإيمان، المؤمنين على وجه الأرض تحبهم لهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. نعم. وفي الحديث أيضا قال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. نعم، يجب أن تحب أهل الإيمان أهل التوحيد، وأن تبغض أهل الشرك وأهل الكفر، ولكن بغضك كما قلنا مع الأدلة الأخرى لا يعني ظلمهم أو الاعتداء عليهم أو انتقاص حقوقهم أو استغلالهم أو نحو ذلك، هذا سبق الكلام عنه مرارا وتكرارا. نعم. الشرط السادس:
القبول المنافي للرد.
نعم، هذا أيضا شرط عظيم، أن تقبل هذه الكلمة وما دلت عليه، آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا، ما فيه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هل هنا نفي الإيمان؟ لا بد أن تقبل حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الإيمان الصادق، هذا هو التوحيد الحقيقي، محبة صادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكتاب الله عز وجل، لا ترد شيئا من كلام الله ولا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فلا بد، نعم لازلنا في الشخص،
فلا بد من قبول هذه الكلمة قبولا حقا بالقلب واللسان.
الله أكبر.
وقد قص الله علينا في القرآن الكريم أنباء من سبق ممن أنجاهم لقبولهم لا إله إلا الله.
نعم.
وانتقامه وإهلاكه لمن ردها ولم يقبلها.
نعم، قال تعالى: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. ما الذي أنجاهم أيها الأخوة؟ أنجاهم التوحيد، تمسكهم، اعتقادهم، قيامهم بمقتضى هذه الكلمة العظيمة، أنجاهم الله عز وجل وأهلك المشركين. قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. الشرط السابع: نعم،
الانقياد المنافي للترك.
الله أكبر. نعم، الانقياد القبول لهذه الكلمة. نعم،
الانقياد المنافي للترك، إذ لا بد لقائل لا إله إلا الله أن ينقاد لشرع الله ويذعن لحكمه ويسلم وجهه إلى الله.
نعم، هكذا الواجب، يجب أن تنقاد، أن تسلم وجهك، أن تذعن لله عز وجل ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. شوف، العروة الوثقى هي لا إله إلا الله. قال بعض أهل العلم إن قوله ومن يسلم وجهه هذا تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، وهو محسن قالوا هو دليل على شهادة أن محمد رسول الله، لأن الإحسان هو التمسك بهذا الدين والقيام به. نعم، هذه أيها الإخوة هي شروط لا إله إلا الله السبعة، وزاد بعضهم شرطا ثامنا من أراد أن يسجله: وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أُلِهَا، وبعضهم يقول قد آلها، يعني هكذا وهكذا. وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أُلِهَا. نعم، يعني هو أن تكفر بما عبد من دون الله عز وجل، بما يؤله يعني بما عبد من دون الله سبحانه وتعالى. هذا هو تحقيق لا إله إلا الله، لا إله النفي إلا الله الإثبات. والأدلة على هذا كثيرة، كما قال سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. شوف، لابد من الكفر، أن تكفر بما سوى الله، بما أُلِح، بما عُبِد من دون الله سبحانه وتعالى، وتؤمن بالله، تحقق التوحيد لله عز وجل. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فإذا لابد من الأمرين، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. هذه أيها الإخوة هي الشروط السبعة، وهذا هو الشرط الثامن الذي زيد عليها. وكما قلت يعني أعيد وأكرر أنني يعني أحيل الإخوة على شروح مشايخنا على يعني هذه الكلمة العظيمة، وقد ذكرت في مفتتح هذه المحاضرة شرح سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله، وشرح الشيخ العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، وأيضا شرح سماحة الوالد الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. راجع أي من هذه الشروح، وإن جمعتها فهذا خير وبركة، تجد فيها ما ذكرته وأكثر. ويعني العلم رحيم بين أهله، العلم رحيم بين أهله، فأنت تقرأ وتستفيد وتتعلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. غدا إن شاء الله سنعود إلى درسنا المعتاد في شرح كتاب فتح المجيد وفي شرح كتاب بلوغ المرام، نعود إليها غدا إن شاء الله تعالى. في هنا سؤال، هذا الأخ يعني يسأل حديث الرجل الذي قال: لئن قدر الله عليه ليعذبن عذابا شديدا، يعني هل هو أخطأ في لسانه فلذلك عذره الله أم ماذا؟ شراح الحديث وأهل العلم لهم كلام في هذا الحديث: لئن قدر الله عليه، لئن كذا. قالوا هو محمول على أمور. أولا قالوا إن هذا يعني فلتة لسان، خطأ جرى على لسانه ولم يعتقده في قلبه، ولذلك عظم، قالوا عنده عظم باب الخشية وباب الخوف من الله عز وجل، فقال هذه الكلمة خطأ، مجرد قول على اللسان ولم يعتقدها في قلبه. هذا يعني قول لبعض أهل العلم. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله. أقول يعني كما ذكرت، هذا هو القول الأول، أنه يعني جرى على اللسان. والأمر الثاني قالوا أيضا إن يعني هذا الرجل يعني قاله اجتهادا منه، يعني أنه سيعذب وكذا، وخفي عليه أنه يغفر وأنه قاله اجتهادا منه. والله جل وعلا برحمته وإحسانه، ما دام أن عنده التوحيد وأن هذه الكلمة قالها كما قال بعض أهل العلم خطأ أو سبق لسان أو نحو ذلك، إن الله جل وعلا تجاوز عنه، والله أعلم. وعلى كل حال راجع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكر يعني عدة أجوبة لأهل العلم في هذا الباب. هذا الأخ يسأل: من الذي قسم التوحيد على ثلاثة أقسام، يعني توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات؟ أنا أقول يعني سبق لنا في هذا كلام، ونقول عن أهل العلم يعني سلفا وخلفا، راجعه غير مأمور في مقدمة فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، وفي مقدمة تيسير العز الحميد وهو أوسع للشيخ سليمان أيضا رحمه الله تعالى، راجعه في أول الكتاب مرة فيها في المقدمة تكلموا عن أقسام التوحيد ومن كذا ومن الذي روي عنه، تجد في هذا خيرا كثيرا إن شاء الله. يقول: ما حكم سفر المرأة بغير محرم؟ ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. نعم، هذا هو القاعدة وهذا هو الأصل، لكن امرأة لها ظروف، مثلا مضطرة، فيه ضرورة، أو في واحد بيستقبلها عند باب الطيارة في المطار الثاني، فيه وفيه، من ابتلي بذلك يسأل أهل العلم. يعني هذه الحالات الخاصة اسأل، نعم في من العلماء من يجيز، في من علماء من يضع شروط ومنهم، فنحن نقول هذه هي السنة. نحن نذكر لك الحديث الآن، لكن واحد يقول ضرورة، واحد يقول مع نسوة، واحد يقول إن فيه رجل أو ولي أمرها الثاني بيستقبلها في المطار الآخر. نحن نقول من ابتلي بهذا، من هو محتاج في حالة معينة، يسأل أهل العلم ويأخذ بما يفتونه فيه، والله أعلم. يقول هنا: ما حكم تزويج البنت بدون إذنها؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الثيب لا تنكح، يعني لا تزوج إلا يعني بإذنها، ويعني ولابد أن تتكلم، لابد أن تستأمر، يعني لا تتكلم. أما البكر فإن إذنها صماتها، يعني فإذا صمتت وعرف منها يعني الملامح العامة أو كذا أنها تقبل، خلاص تزوج. لكن أن تغصب وتكره أن تزوج برجل، لا، هذا غير صحيح. طيب لو حصل ما حصل، حد يذهبون إلى المحكمة ويشوفون كلام القاضي وعاد يشوف كيف الترتيب في مثل هذا الموضوع. لكن نحن كنقول لا، ما يجوز أن تلزم الثيب، لابد أن تتكلم، تنطق، توافق ولا ما توافق. البكر إذا إن تكلمت طيب، إن سكتت وفهم من سكوتها القبول فالحمد لله. طيب كونها تغصب غصب على النكاح أو عقد عليها ومدري إيش حصلت يعني أمور، نحن نقول اتجه إلى المحكمة الشرعية في بلدك وانظر ماذا يعني يرى القاضي وما يدله الله عز وجل في هذا الأمر. هل يجوز للطلاب أن يقول أحد للشيخ فداك أبي وأمي، مثل الصحابة كانوا يقولونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا ما الذي أعرفه في كلام أهل العلم، أن التفدية لا تجوز إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كل واحد يجي عند شيخه أستاذه يقول فداك أبي وأمي، يا أخي حق أبويك أعظم من حق هذا الشيخ، أحق. لو علمك وحفظك القرآن والسنة فلا شك أن حق أبويك أعظم من حق هذا الشيخ. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الله قرن حق الوالدين بحقه، فما في حق أعظم من حق الوالدين بعد حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، لا أرحم بك من الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبويك. فيجي واحد يقول لشيخه أستاذه فداك أبي وأمي، لا والله هذا كلام باطل وغير صحيح، ولو بلغ الشيخ ما بلغ، حفظك القرآن وأعطاك ما أعطاك، لا والله، ولا يساوي ولا تراب قدمي والديك الذي يمشي يعني. مقام الوالدين مقام عظيم، مقام شريف، نسأل الله عز وجل أن يغفر لهما وأن يجزيهما عنا خير الجزاء. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا حي يا قيوم. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ردنا وردهم إلى الكتاب والسنة ردا جميلا يا حي يا قيوم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم، اللهم آنس وحشتهم، اللهم اجعلها رياضا من رياض الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم توفنا على الإيمان وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جنات النعيم مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام آت اللهم كل واحد منا سؤله. اللهم يسر أمره وحقق أمله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.